السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان والتقوى كما أغثت أرضنا بالمطر والخير. نحن الآن نسمع هطول المطر في هذه الساعة المباركة، وهي ساعة استجابة، فنسأل الله الذي لا إله إلا هو كما أغاث أرضنا أن يغيث قلوبنا. فوالله الذي لا إله إلا هو إن قلوبنا أحوج إلى غيث الإيمان من الأرض إلى غيث المطر. لقد أقفرت القلوب وقست القلوب وتحجرت العيون، وأصبحنا في وضع يشكى إلى الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. مع الخير والحمد لله، الخير في هذه الأمة إلى قيام الساعة، لكن نطمع في المزيد. ففي هذه الساعة ندعو الله ونبتهل إليه أن يغيث قلوبنا بالإيمان. وأطلب من الإخوة الكرام الذين هم الآن في المسجد وفي ساحة المسجد المغطاة أن يتقاربوا حتى يدخل إخوانهم من المطر. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. بإمكان المسجد أن يستوعب إن شاء الله كل من في خارج المسجد، فتقاربوا حتى لا يبقى مكان. وفي العشاء يحلها حلال، ما يجيب عشاء إلا على خير إن شاء الله. أيها الإخوة في الله، التقوى والخشية والخوف والمراقبة لله عز وجل هي المجالات التي تسابق فيها الصالحون من عباد الله، والتي تباين فيها الناس، فعاش أقوام في القمم من التقوى فأصبحوا عند الله أفضل من الملائكة، وحرم منها أقوام فعاشوا والعياذ بالله أسوأ عند الله من البهائم والحيوانات. التقوى هي النسب الرباني الذي جعله الله عز وجل ميدانا للتفاضل بين العباد. يقول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لم يقل أكثركم مالا ولا جاها ولا سلطة ولا طولا ولا عرضا ولا نسبا ولا... هذه كلها مقاييس تحت مقاييس أرض، لكن فيه مقياس سماوي، فيه ميزان رباني يوزن به الناس في الدنيا، ويوزن به الناس في القبر، ويوزن به الناس في الحشر، ويوزن به الناس في عرفات القيامة، ثم ينجح أصحابه بجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب ذكر. يقول عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقبلها يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض لمن أعدت للمتقين. يقول الله يوم القيامة وينادي للناس: إني قد وضعت نسبا ووضعتم أنتم أنسابا، فرفعتم أنسابكم ووضعتم نسبي، اليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم ليقم أهل التقوى فيقومون وهم قليل. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. التقوى أيها الإخوة هي عنوان السعادة في الدنيا والآخرة. التقوى رتب الله عليها كل خير في الدنيا والآخرة. في الدنيا المعية الربانية، يقول الله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والرزق قال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والتيسير: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والتكفير للسيئات: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وفي يوم القيامة ينجي الله عز وجل أهل التقوى. بس يقول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها يعني النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ما ينجو من النار إلا أهل التقوى. بس فتش هل أنت منهم ولا لازم حسابات ثانية؟ سوف تبدو إن شاء الله في هذه الليلة بإذن الله عز وجل. وفي يوم القيامة يقول الله عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزودناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت. الموت اللي يهرب كل شيء، هذا الموت هذا ما فيه، ما يمتنع منه ملك ولا يمتنع منه صاحب مال ولا يمتنع منه صاحب قصور ولا يمتنع منه صاحب عضلات، يجي يخربها ويشطم عليها كلها. يقول لهوس وغرتك الاماني وعندما اتمت لك الافراح فوجئت بالقبر. الموت لا يمتنع منه احد في الدنيا الا اهل الجنه. يقول الله عز وجل لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. ويقول عز وجل إن المتقين في جنات ونعيم. اللهم إنا نسألك من فضلك. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. الغلمان والخدم مثل اللؤلؤ المكنون، فكيف بالمخدومين؟ يطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وبعدين من نهاية يعني الأنس والتفكه أنهم أيضا يتحادثون ويتنادمون ويتكلمون. وأخبر الله عن هذا في القرآن الكريم في أكثر من سورة. يقول عز وجل وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. الله أكبر، كانوا خائفين وجهين، كانوا يخافون الله، كأن النار ما خلقت إلا لهم، كأنهم هم أشقى خلق الله وهم أفضل الناس عند الله. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فماذا حصل مع الإشفاق هنا؟ حصل الأمر هناك، قال الله فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا في هذه الساعة فلعلها ساعة إجابة أن تجعلنا من هؤلاء. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين دعوك فاستجبت لهم فإنك أنت البر الرحيم فلا تحرمنا من فضلك يا أرحم الراحمين. ويقول عز وجل إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. ليش؟ قال إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون
وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين. ويقول عز وجل إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. ويقول عز وجل إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا.
المهم كل خير في الدنيا والآخرة سجله في حساب المتقين ولا تبالي. ليش استنزلوا هذه المنزلة ووصلوا إلى هذه الدرجة؟ بتقوى الله تبارك وتعالى. هذه التقوى التي يحلها وينزل فيها ويجلس معها تشرق عليه إشراقات السعادة وتتوجه إليه الخيرات وتقبل عليه الأنوار من كل جانب. والذي يحرم التقوى ويعيش بعيدا عن التقوى والعياذ بالله تشرق عليه الظلمات وتحل عليه النكبات ويعيش فيه والعياذ بالله الجهل والبعد عن الله حتى يشقى في الدنيا ويشقى في الآخرة. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وكلمة اتق الله كلمة تهز نياط القلوب إذا وجهت لأهل الإيمان. إذا سمعها المؤمن ارتجل، ما يستطيع يتحمل أن يعصي الله بعد ما يقال له اتق الله. خلاص هذه علامة خطر، هذه لوحة ممنوع الوقوف. اتق الله، ارجع، اشرد، اهرب من الله، احذر بأس الله، احذر شدة الله، احذر عظمة الله، اتق الله. هؤلاء أهل الإيمان إذا سمعوا كلمة اتق الله عز وجل ارتعدت فرائصهم واضطرقت قلوبهم وقامت يعني جوارحهم، ولا يمكن أن تستمر المعصية. ليش؟ اتق الله. قالها قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين. نحدثنا عن ثلاثة من النفر كانوا في سفر ونزل عليهم المطر في ليل بارد، فدخلوا في غار، وأثناء جلوسهم في الغار انحدرت صخرة من الجبل وسدت عليهم باب الغار. وهم في الصحراء ما في هاتف يزهمون على الدفاع المدني، ولو صرخوا وصاحوا ما حد يسمعهم، ولو دفوها بأقدامهم وأيديهم ما يستطيعون صخرة من الجبل كبيرة. فقال واحد منهم إنه لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله. يقول أسباب الأرض انقطعت، ما بقي إلا أسباب السماء. فادعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم، تعرفوا على الله عز وجل بصالح الأعمال ليعرفكم بهذه الشدة. لأن من تعرف على الله بالرخاء عرفه الله بالشدة، ومن نسي الله بالرخاء نسي الله بالرخاء والشدة. فقام كل واحد منهم وبدأ يذكر بعض عمله وهم من خيار الناس. والله أيها الإخوة كما قلت هذا في مناسبة سابقة، إذا ذكرت هذا الحديث أن قلبي يتقطع من الألم وأقول لو كنت أنا معهم بما أدعو الله به. إيش أقول؟ ما عندي شيء، كفر على الشمال، فتبقى الصخرة إليني يقطع جلدي وأموت ويبنى عظمي وبلحمي. ليش؟ ما في مؤهلات تزيل الجبال. أما هؤلاء الثلاثة العظماء الأتقياء، فقام كل واحد منهم يقدم عمل ويطلب إلى الله عز وجل أن يخفف ما هم فيه من الكرب وأن يفرج عنهم ما هم فيه من الغم. فيتحرك يتحرك الحجر، ومن ضمنهم واحد قال اللهم إنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها كأعظم وأشد ما يحب الرجال النساء، وراوتها على نفسها مرارا فأبت، امرأة شريفة عفيفة طاهرة نقية. يقول وفي يوم من الأيام ألجأتها الظروف وألجأتها الحاجة والضرورة إلى أن تأتي تستقرض مني مالا، فرفضت أن أقرضها إلا أن تخلي بيني وبين نفسها، فأطاعت تحت وطأة الاضطرار. يقول ولما جلست منها مجلس الرجل من المرأة قالت لي يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. كلمة كلمة لكن وقعت في قلب مؤمن. قال فتركتها من أجلك وقمت. قال فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون راشدين. كلمة هزت قلب الرجل وأوقفت من هذا المكان الخطر. وذا الكلمة ما يقوم من ذاك المكان واحد إلا بإيمان مثل الجبال. يمكن في الذهن صحيح لكن في ذيك الأماكن يعمل بصر وتطغي الشهوة، وينسى الإنسان ربه، وينسى الإنسان النار، وينسى الإنسان العار، وينسى الإنسان الشنار والدمار، ويفرغ شهوته ولا يبالي بأحد. لكن هذا يخاف الله. لما قالت له اتق الله قام هذا المؤمن. ولكن هناك من لا يتق الله، قيل له اتق الله أو لا يتق الله، بل بعضهم إذا قيل لا يتق الله يزيد في المعصية كأنك تقول لا تتق الله. وقد بين الله عز وجل هذا في القرآن، قال عز وجل
وإذا قيل له اتق الله إيش يقول؟ أخذته العزة بالإثم. ما معنى أخذته العزة بالإثم؟ يعني لا يخاف الله ولا تأخذه العزة بالله ولا تأخذه العزة بتقوى الله وخوف الله ومراقبة الله، تأخذه العزة بأن يمارس الإثم، يعتز بأن يزني، يعتز بأن يرابي، يعتز بأن يعصي الله عز وجل ولا يعتز بالله. أخذته العزة بأن يمارس الإثم ويقع في الخطيئة. قال الله عز وجل فحسبه جهنم، هذا تكفي جهنم، والله تكفي، ولا بئس المهاد، نار أوقد الله عليها 3000 سنة. ما ظنكم بنار أوقدها الجبار؟ نحن الآن ما نتحمل نار يوقدها الفران. تعال عند الفرن وأن تشتري فرنا أو تميسا وحط يدك في رأس الفرن بس حتى القلاة داخل، واصبر شوي تشوف، سوي عملية تجارب، لا بد من التجربة. هل تصبر على النار؟ والله ما تصبر. فكيف لو أخذك واحد وكلفت راسك ويديك ورجولك ونزلك دقيقة بس 60 ثانية بس أسفل بالعبرة تتحمل؟ كيف نطلع البعيد لو طلعناه بعد دقيقة واحدة؟ كيف وضعه؟ لا إله إلا الله أخواني، ما أكثر قلوبنا. والله الذي يرى أعمالنا يقول هذولا ضد النار، ولا ما تأكلهم النار، ولا ما يعرفون النار. إن أقدامكم على النار لا تقوى. كأنك تحبزه إذا قلت له اتق الله، لا يقدم ويعشق ويمشي بمعصية الله. قال الله فحسبه جهنم ولبئس المهاد. والتقوى وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ما من أمة بعث فيهم نبي إلا وتقوى الله عز وجل أول الوصايا للناس. يقول الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم إيش؟ أن اتقوا الله، وهي وصية الله للناس أجمعين. قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يقول الله اتقوا هذا اليوم، دعوا يعني ضعوا بينكم وبين عذاب الله في هذا اليوم وقاية من عذاب الله عز وجل، لأنكم ما تتحملون. المرضعات يذهلن عن الأطفال الذين يرضعونهم، والحوامل يضعون حمله في ذلك اليوم، والأطفال تشيب رؤوسهم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا، الملائكة تحضر كلها من السماء، ونزل الملائكة تنزيلا، فكانت السماء وردة كالدخان، يعني معالم الكون كله يتغير، وأنت واقف وأنا واقفين في ذلك اليوم حفاة عراة غرل بهم غير مختونين، لا مال ولا أولاد، وإنما قلوبنا معلقة وأبصارنا شاخصة وننتظر ما يأتي به الفضل. يقول الله عز وجل وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. خلاص ما به يقول فلا تسمع إلا همسا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. القلب ما يبقى مكانه، يرتفع إلى يجي بالحنجرة في ست حنجرته ولا يقدر يتنسل. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. في ذلك اليوم الله عز وجل يوصي الناس ويقول لهم اتقوا ربكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. طبعا التكافل والتكاتف والتعاون وبذل الجاه والسلطة أكبر ما يكون بين الولد والوالد، سواء كانت أم أو أب، لأن الوالد يشمل الأم والأب، وأيضا المولود يشمل الذكر والأنثى. التكافل يعني يود الأب أن يفدي ولده بدمه، ويود الولد أن يفدي أبوه بدمه، لكن يوم القيامة لا، كل واحد يهرب من الثاني. إذا شاف أبوه يلف، ليش؟ لأنه يلقى يقول عطني، وما تبغى عاد يبغى عطني. أنت الآن إذا كنت متغرب في أرض بعيدة ومعك خيرات ومعك فلوس ثم لقيت واحد من الجماعة ما إن ترى حتى تفرح له وتحييه وترحبه وتقول مرحبا ألف حياك الله والغداء عندنا أو العشاء عندنا. ليش؟ لأن عندك فلوس تصريف تصريفة. لكن إذا لقيته وما معك ريال وشفته من أول الشارع تلف. ليش؟ لأنك إذا قلت تفضل وقال الله يخلف عليك هيا منين تجيب الغداء ولا العشاء. فيوم القيامة كل واحد يفر من الثاني ما فيه إلا حسنات. حتى ورد في الحديث إن الأب يأتي إلى ولده فيقول له يا ولدي أسألك بحق أبوتي لك حسنة وتدخل بها ميزاني. فيقول نعم يا أبتي لقد والله أحسنت تربيتي وربيتني وغذيتني وأعطيتني ولكن أسألك أنا بحق بنوتي لك إن تغل الجميل تعطيني حسنة أدخل بها ميزاني. وإذا كل واحد يبغى حزمة الثاني فيقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ليش؟ قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالنداء جاء للناس كافة بتقوى الله ثم ضيق الله الدائرة ونادى أهل الإيمان خاصة بنفس التقوى دائما كثير في القرآن آيات بالمئات للمؤمنين دعوة إلى أن يتقوا الله لأن المؤمنين هم خاصة البشر هم الصفوة من الناس لأنهم آمنوا بالله عز وجل وصدقوا المرسلين. يقول الله فيهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يعني اعمل حسابات دائما دورية لماذا سويت بكرة ماذا عملت لو مت الآن لو جاءك الآن ملك الموت وركبت سيارتك ومت الآن ايش عندك من المؤهلات تنفعك في القيامة؟ كيف صلاتك؟ كيف عقيدتك؟ كيف زكاتك؟ كيف برك؟ كيف صلتك لرحمك؟ كيف تلاوتك لكتاب ربك؟ كيف أمرك ونهيك؟ كيف حبك وبغضك؟ كيف عينك في الحرام؟ كيف أذنك في الحلال؟ كيف جوارحك؟ ايش حياتك؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله اتقوا الله وآمنوا برسوله. ماذا يحصل لكم بعد هذا؟ قال يؤتكم كفلين من رحمته يعني يعطيكم نصيبين من رحمته. قال العلماء نصيب في الدنيا ونصيب في الآخرة. يعطيك الله نصيب في الدنيا فيرحمك ويعطيك الله نصيب في الآخرة فيرحمك. يرحمك في الدنيا فيقيمك على صراط المستقيم يرحمك في الدنيا فينور بصيرتك يرحمك في الدنيا فيحبب إليك الإيمان يرحمك في الدنيا فيكره إليك الكفر وفسوق العصيان يرحمك في الدنيا فيسددك ويوفقك ويهديك ويشرح صدرك للإيمان وبعدين ويرحمك في الآخرة فيديرك من النيران ويجعلك من أهل الجنان. يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. قال العلماء نورا ونور هنا نكرة نور شامل نور في الدنيا ونور في القبر ونور على الصراط كما قال عز وجل يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظروا نتلس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. والنور في القبر جاء في الحديث عن حديث مسلم يقول عليه الصلاة والسلام والصلاة نور. الصلاة نور في القبر. إذا أردت أن تسلك القبر بالصلاة بحيث إذا دخلت ما في ظلام ما في إلا أنوار حافظ على الصلاة من الآن حتى تكون صلاتك نورا لك في قبرك يوم الظلمات يوم تترك أنوار الدنيا وكهارب الدنيا وعمارة الدنيا ويحطونك في العمارة النهائية المصيرية في قبر موحش مظلم متر ونص في نص متر بس هذه المساحة ما هو 10 في 4 ولا 6 في 4 ولا مساحة غرفة نوم 8 في 5 لا أبدا نص متر في متر ونص وبعدين لحد وبعدين ظلام ولا معك هناك شيء إلا عملك صلاتك. والصلاة نور ويوم القيامة نور وإلى آخر الأمر. قال عليه قال الله عز وجل ويجعل لكم نورا تمشون به ثم قال ويغفر لكم. لأن هناك ربما تقع من الإنسان هفوات ما أحد معصوم وكلكم خطاؤون لكن من غير إصرار ولا مداومة ويغفر لكم والله غفور رحيم. ويقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قال العلماء فرقان، يجعل لك الله بالتقوى فرقان، وهو نور يقلبه الله عز وجل في قلبك وبين عينيك، ترى به طريق الخير فتتبعه، وترى طريق الشر فتجتنبه. هذا معنى الفرقان، أي تفرق به بين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين طريق الهداية وطريق الضلالة، وبين طريق الله وطريق الشيطان. ليش؟ عندك نور، عندك فرقان. لكن إذا ما في فرقان ما في نور، يمكن يزيل الإنسان في الطرق الغاوية وفي الضلال والعياذ بالله، وهو لا يدري، لأنه أعمى، والأعمى يسهل القيادة إلى المهالك والمعاطل والعياذ بالله. هذه التقوى أيها الأخوة وجهت للمؤمنين. ثم آخر الشيء، وجه الأمر بالتقوى لأفضل خلق الله أجمعين، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، خير من سار على الأرض، وصاحب اللواء يوم العرض، وأول من تنشق عنها الأرض، وصاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة، وأول من يدخل الجنة، ما يدخل الجنة قبل محمد واحد صلوات الله وسلامه عليه، له المنزلة الرفيعة عند الله، وله المقام العظيم عند الله، وهو صاحب الحوض الموعود والمقام المحمود واللواء المعقود. هذا الرجل عليه صلوات الله وسلامه بأبي وأمي هو سيد الخلق أجمعين، نادى الله الأنبياء كلهم بأسمائهم إلا هو. يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا نوح إنه ليس من أهلك، يا موسى أقبل ولا تخف، تخف إنك من الأمين، يا عيسى أأنت قلت للناس، كل نبي باسمه. أما محمد ما في القرآن يا محمد إلا يا أيها النبي يا أيها الرسول، لعظمه صلوات الله وسلامه عليه. هذا العظيم يقول الله له في سورة الأحزاب، يا أيها النبي اتق الله، أتقى خلق الله، من علم الناس تقوى الله، الله يقول له اتق الله. ما معنى هذا؟ قال المفسرون ليس معنى هذا أن الرسول ليس متقيا لله، ولكن لتأكيد التقوى ولتوكيد الأمر بالتقوى لعظم المنزلة، منزلة المتقين عند الله عز وجل. يا أيها النبي اتق الله، وكان أتقى خلق الله، يقول إني لأخشاكم لله وأعلمكم به وأتقاكم به، ومع هذا فأنا أصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والتقوى أيها الإخوة هي كما قلت لكم بهذه المنزلة، وعنوان الدرس هذه الليلة اتق الله حيثما كنت. وهذه الجملة جزء من حديث رواه الترمذي في السنن، وقال عنه بأنه حسن، وقال في بعض النسخ بأنه حسن صحيح. وهذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، ومن رواية أبي ذر الغفاري جندب بن جنادة، ومن رواية معاذ بن جبل. أبو هريرة رضي الله عنه راوي أكبر قدر ممكن من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن صخر الدوسي من دوس من بلاد زهران، أسلم في السنة السابعة، وأدرك النبي 4 سنوات بس، لكن 4 سنوات مملوءة علم، فروى أكثر السنة، وكان متخصصا في فهم وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش فقيرا في الصفة، ما كان عنده بيت ولا كان معه مزرعة ولا كان عنده غنم ولا عنده جمال، وإنما عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان يجلس في الصفة، صفة المسجد، يتعلم العلم ويدخل بيت الرسول بغير استئذان، لم يكن يستأذن رضي الله عنه وأرضاه على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل العظيم يقول خرجت يوما من المسجد وأنا جائع، يقول والله إنني كنت أتقلب على الأرض وأتلوى كأنني ممسوس أو كأن معي نفس من الجن، والله ما بي مس من الجن ولكن ما بي إلا مس الجوع. يقول فمر أبو بكر من عندي فسألته عن آية، يقول والله إني لا أعرف معناها ولكن أردت منه أن يستفزعني، يعني يقول هيا تفضل. يقول فأخبرني بمعنى الآية ولم يستفزعني. يقول ما قال تفضل، وليس بخير أبو بكر رضي الله عنه، ولكنه ما عنده شيء، كل ما له يضعه لله، كل شيء يجيه طوال يعول على الآخرة. قال ثم خرج عمر رضي الله عنه فلحقته وسألته عن الآية، ما سألته إلا ليستتبعني. يقول فأعطاني علمي العلم الآية ولم يستتبعني. يقول ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن الآية فأخبرني، ثم قال اتبعني يا أبا هريرة رضي الله صلوات الله وسلامه عليه. نبي، هذا نبي، وليس في بيته شيء. فلما دخل البيت قال أعندكم شيء؟ عند واحدة من زوجاته، قالت لا. راحلة الثانية عندكم شيء؟ قالت لا. أعندكم شيء؟ لا. حتى دخل على واحدة من نسائه صلوات الله وسلامه عليه قالت نعم عندنا قليل من اللبن أهدي لنا من رجل من الأنصار. جفنة صغيرة فيها قليل من اللبن جاهدية خاصة للنبي من بيت واحد من الأنصار. قال هاتيه. فأخذه ولما رآه أبو هريرة فرح وقال بشر بن العنعة أجمع. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبو هريرة اذهب إلى أهل الصفة فأتني بهم جميعا. يقول هات أهل الصفة كلهم. يقول فحزنت حزنا كبيرا وقلت ما تصنع هذه الجفنة في أهل الصفة وأنا ساقيهم ما بل حق قطرة واحدة من هذه الجفنة. فجاء أهل الصفة 70 رجل 70 رجل وجلسوا صفا واحدا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وقام رسول الله وأخذ الجفنة وقال يا أبا هريرة أجر الجفنة أسق القوم. يقول فأعطيت الأول فشرب حتى شبع ثم نقلتها إلى الثاني والله ما نقص قطرة واحدة. يشربون وهي مكانها ما تنقص ولا سنتي واحد. هذه من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول فشرب 70 كلهم حتى انتهوا ولم يبق إلا أنا والنبي صلى الله عليه وسلم. قال بقيت أنت وأنا يا أبا هريرة؟ قلت بلى يا رسول الله. نعم. قال اشرب يا أبا هريرة. قال فشرب حتى شبعت ثم تركت الإناء. قال اشرب يا أبا هريرة فشرب حتى شبعت ثم تركت الإناء. قال اشرب يا أبا هريرة. ثالث مرة وهو ما يعطي الرسول. قال يا رسول الله والله لا أجد له مثلك. يقول عبيت المواصير والمواعين كلها والله بعدي مكان وين أوديه النبي صلى الله عليه وسلم. فضحك صلوات الله وسلامه عليه حتى بدت أسنانه صلوات الله وسلامه عليه. هذا الرجل العظيم يحدث بهذا الحديث وأيضا يحدث معه أبو ذر الغفاري. هذا من السابقين إلى الإسلام. أسلم في السنوات الأولى في العهد الأول وهو من قبيلة غفار واسمه جندب ابن جنادة. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أضلت الغبراء الخضراء ما أضلت الخضراء وما أقلت الغبراء يعني الأرض أصدق لهجة من أبي ذر. هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم. ما أضلت الخضراء يعني السماء وما أقلت الغبراء يعني الأرض أصدق لهجة من أبي ذر. وقال يرحم الله أبو ذر يموت وحده ويبعث وحده ويأتي وحده. في غزوة تبوك تأخر أبو ذر بغير سبب ورحل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطريق. وبعدين جاء يوم دخل من الأيام على زوجته وعنده زوجتين وقد فرشوا له تحت العريش ورشوا الأرض وكان الوقت وقت حر شديد حتى قال المنافقون لا تنفروا في الحر. قال الله قل نار جهنم أشد حر لو كانوا يعلمون. فدخل البيت وإذا بالعريش مفروش ومرشوش بالماء والزوجتين جالستين والماء البارد والرطب الشهي. فلما دخلوا شافه قال الله عريش بارد وماء بارد وزوجة جميلة ورطب جميل ورسول الله بالحر والقر والله ما أذوقه. ثم ركب بعيره ولحق النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء بالطريق برك البعير ومات فحمل الخشب على ظهره وجاء يحمل خشب البعير حتى لحق الصحابة. ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالس في الطريق وإذا في الأثر الذي أقدم من هناك قال للصحابة كن أبا ذر فما إن قرب إلا وهو أبو ذر. قال يرحم الله أبا ذر يأتي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده رضي الله عنه وأرضاه. ويروي الحديث هذا أيضا معاذ بن جبل رضي الله عنه. معاذ بن جبل هذا إمام العلماء يوم القيامة. جميع علماء الأرض يأسون خلفه بينهم وبينه غلوة والغلوة 300 خطوة يقدمهم رضي الله عنه وأرضاه. هذا من فقهاء الصحابة من الأنصار والله صلى الله عليه وسلم وأرسل إلى اليمن. وبعدين هذا الرجل كان يحب مجالس العلم. لما حضرته الوفاة بكى وكانت عنده بنت صغيرة قالت يا أبتاه ما يبكيك أما تعلم أن مالك عند الله خير من الدنيا؟ قال بلى والله ما أبكي على الدنيا من أجل جني الثمار ولا غرس الأشجار ولا كرى الأنهار ولكن لمزاحمة العلماء بالركب في مجالس الذكر ولظمأ الهواجر وسهر الليالي. يقول أبغى الدنيا علشان هذه الأمور الثلاثة ظمأ الهواجر بالصيام وسهر الليالي بالقيام ومزاحمة العلماء بالركب في مجالس الذكر أما هذه غير هذه فلا أريد غير ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. يقول هؤلاء الثلاثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث موجه لمعاذ اتق الله حيثما كنت وهو عنوان الدرس. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس
بخلق حسن، رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ قال حديث حسن صحيح. هذا الحديث أيها الإخوة يدخل في معناه أيضا حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما أكثر ما يدخل الناس النار وما أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال صلوات الله وسلامه عليه أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. ما في دخول النار إلا عن طريق اللسان وعن طريق الفرج، وما في دخول الجنة إلا عن طريق تقوى الله وخشية الله ومراقبة الله وحسن الخلق. وهذا المعنى اشتمل تنظيم العلاقة بين العبد وبين الله عن طريق التقوى، وبين العبد وبين الناس عن طريق الخلق، لأن الأخلاق الحسنة هي التي تستطيع أن تستوعب الناس بها. يقول عليه الصلاة والسلام إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعوهم بأخلاقكم. ما عندك، لو عندك ملايين الدنيا الناس أكثر منك، ولا يسع الناس إلا من خلق الناس، ولا يدخل الناس إلا رب الناس. أما أنت تستطيع تسع الناس كلهم بالأخلاق الحسنة، تبتسم لهذا وترد السلام على هذا وتعطي هذا وتعفو عن هذا وتحلم على هذا فيحبك الناس كلهم. وإذا أحبك الناس كنت من أحسن الأخلاق. يقول عليه الصلاة والسلام إن أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاق الموطئون أكناف الذين يألفون ويؤلفون. وكاد حسن الخلق أن يذهب بخيري الدنيا والآخرة، فأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد في السنن في المسند وابن ماجه والترمذي. وهذه الوصية، وصية النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله، اتق الله حيثما كنت، وصية عظيمة جامعة شاملة لحقوق الله وحقوق العباد. فإن حق الله عز وجل أن يتقوه حق تقاته، والتقوى وصية الله عز وجل كما قلت للأولين والآخرين. وأصل التقوى، حقيقة التقوى، أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره من عذاب الله وقاية تقيه من عذاب الله. فتقوى العبد ربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من العذاب في النار وقاية تقيه من ذلك بفعل طاعته وترك معصيته. هذه هي التقوى، فعل طاعة الله وترك معصية الله. وتستطيع أن تعرف نفسك وتلزمها وتعرف هل أنت من المتقين أو من الفجرة الأشقياء عن طريق معرفة أوامر الله وعرضك عليها هل أنت منفذا لها، وعن طريق عرض معاصي الله وعرض نفسك عليها هل أنت واقع فيها. فإذا وجدت أنك منفذ لأوامر الله مبتعدا عن مناهي الله فاعلم أنك بأعلى درجات المتقين، وإن تكن الأخرى فلا حول ولا قوة إلا بالله. وتقوى الله أيها الإخوة تضاف أحيانا، التقوى تضاف إلى الله، وأحيانا تضاف إلى النار، وأحيانا تضاف إلى يوم القيامة بحسب سياق الوضع والكلام في القرآن الكريم. فإذا أضيفت إلى الله كان معناها اتقوا عذاب الله، اتقوا بطش الله ونقمة الله وشدة الله عز وجل. يقول عز وجل واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ويقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وتارة تضاف إلى النار كما قال عز وجل واتقوا النار التي فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للمتقين. وتارة تضاف إلى يوم القيامة كما قال الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، لأن يوم القيامة هو زمان العذاب والنار هي مكان العذاب. فإذا وعد الله وقال اتقوا النار فإنها المكان الذي يعذب فيه المجرمون، وإذا قال اتقوا يوم القيامة فإنه الزمن الذي يعذب فيه المجرمون. وعن خوف الله وتقوى الله عز وجل تنشأ حياة القلب، وعن عدم التقوى تنشأ عقوبة الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل
ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ويقول عز وجل هو أهل التقوى وأهل المغفرة. هو أهل لأن يتقى ويحذر ويخاف منه، وهو أهل لأن يغفر لمن تاب ورجع وخشي عذاب الله عز وجل وشدة الله وبأسه. ويقول عز وجل وهي تشمل التقوى تشمل جميع درجات الدين،
أسابق الله أسابق الله. أنا قلت اتقوا النار التي أعدت للمتقين، استغفر الله أعوذ بالله من الشيطان.
واتقوا النار التي أعدت للكافرين،
أسابق الله يا أخي، سبق اللسان وأستغفر الله وأتوب إليه.
التقوى تشمل فعل الواجبات وترك المحرمات، ويدخل فيها أيضا فعل المندوبات والمستحبات وترك المكروهات، وهي أعلى درجات الدين. يقول الله عز وجل الإسلامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أي القرآن هدى للمتقين. واشتباههم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
وينادي يوم القيامة كما يروي ويذكر معاذ بن جبل، وهذا بحكم مرفوع، يقول ينادي مناد يوم القيامة أين المتقون، فيقومون وهم قليل يقومون في كنف الرحمن لا يحتجب منهم ربنا ولا يستتر. وقال ابن عباس المتقون الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى يرجون رحمة الله عز وجل. وقال الحسن البصري المتقون اتقوا ما حرم الله وأتوا ما افترض الله. وقال عمر بن عبد العزيز ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله عز وجل ترك ما حرم الله وأداء ما فرض الله، فمن رزق بعد ذلك شيئا فهو خير إلى خير. يقول ليس التقوى أن تصلي وتصوم لكن تروح تغني وتشرب الدخان وتعلق لحيتك وتشوف الأفلام وتشوف الحريم وتقع بالمعاصي وانت تصلي وتصوم، هذا ما هو تقوى. هذه تقوى الله عز وجل أن تفعل طاعة الله وأن تترك معصية الله وتزيد خيرا على خير. هذا كلام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. وقال طلق بن حبيب يقول التقوى أن تعمل بطاعة الله، وهذا التعريف يقول العلماء إنه أشمل تعريف، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله. فقد يعمل الإنسان بالطاعة لكن على جهل، يصلي لكن صلاة بغير خشوع أو بغير طهارة أو بغير إخلاص، لابد أن يعمل العمل على نور. قال العلماء أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، يعني هدفك من هذا العمل الصالح رجاء ثواب الله، هذا الإخلاص. ما ترجو ثواب الدنيا ولا ترجو الرياء ولا السمعة ولا ترجو أن يقال فلان دين، لا، ترجو ثواب الله. وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، ما تخشى العار، لأن بعض الناس ما يبدأ يزني إذا يخاف على وظيفة ويخاف على السمعة، ولو ممكن من الزنا لا وقع فيها لكن يخاف على سمعته ويخاف على مكانته، لا، تخشى عقاب الله قبل كل شيء. هذا معنى التقوى. وقيل التقوى، وهذا القول ينسب إلى علي رضي الله عنه، التقوى أربعة أشياء: الخوف من الجليل، الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. إذا عندك أربعة هذه أنت متقي: الخوف من الله، العمل، الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل يعني بالقرآن والدين المنزل، والرضا بالقليل بما رزقك الله لأن المقسم هو الله، والاستعداد ليوم الرحيل. إذا عملت هذه الأربع فأنت من خيار المتقين. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه، أبو الدرداء صحابي جليل، وأنا دائما أحب أن أعرج لكم على بعض سير الصحابة لنكون على عند هؤلاء الرجال العظماء. أبو الدرداء هذا الصحابي العظيم يقول من بعض ما يؤثر له، يقول ثلاث أحبهن ويكرههن الناس، قالوا ما هي يرحمك الله؟ قال الفقر والمرض والموت. قالوا كيف تحبها والناس يكرهونها؟ قال أما الفقر فأحبه تواضعا لربي، وأما المرض فأحبه تكفيرا لخطيئتي، وأما الموت فأحبه للقاء ربي. وكان يقول من كان له كنز فليكنزه بالسماء، فإن القلب معلق بالمال، فإذا كنزت مالك عند الله تعلق قلبك بالله، وإذا كنزت المال بالأرض تعلق قلبك بالأرض. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه كما بالتقوى أن يتقي الله حتى يتقيه من مثقال ذرة، يتقي الله من مثقال ذرة، لأن الله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فليتقي الله العبد في مثقال الذرة من العمل الصالح، لا يضيعه، لا تضيع لحظة من لحظات عمرك إلا في طاعة الله. وليتق الله في مثاقيل الذر من المعاصي، فإن الله يقول من يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال الثوري سفيان الثوري من التابعين يقول إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. وقال موسى للمتقين إنهم الذين تنزهوا عن أشياء من الحلال مخافة أن يقعوا في شيء من الحرام، فسماهم الله متقين. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة أن يقع فيما به بأس. هذا معنى ترك الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، ومن وقع بالشبهات وقع في الحرام والعياذ بالله. وسئل أحد السلف عن معنى تقوى الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ابن مسعود عبد الله ابن أم عبد الهذلي كان قصير القامة، إذا وقف والناس جلوس في مثل طولهم، وكان دقيق الساقين، ولكن يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فيقول من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا كأنما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد، يعني ابن مسعود. ويقول فيه ملئ إيمانا من مشاش رأسه إلى أخمص قدمه. ويقول وقد طلع يوم من الأيام في نخلة يريد أن يجني منها ثمرا، فكشفت الريح عن ساقيه وساقيه دقيقتين، فضحك بعض الصحابة قال أتعجبون من دقة ساق ابن مسعود، والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد. سيقان دقيقة لكنها ثقيلة عند الله، لأنها عملت رجل من أعظم الرجال من الناس، من سيقان مثل سيدان الجيل، لكنها إلى النار والعياذ بالله. ما وقف فيها بين يدي الله، ولا دخل فيها بيتا من بيوت الله، يفول بها ويجول في الملاعب وفي المنتزهات وفي الشواطئ، لكن مواطن الخير ومحلات الرضا لا يأتيها هذه ولو كانت ثمينة، لكنها ثمينة وإلى النار. أما السيغار الدقيقة التي لم تحمل هذا الصحابي إلا في الخير، في يوم بدر ابن مسعود كان لما أسلم كان راعي لبعض أهل مكة، وهو من قبيلة هذيل قبيلة جنب مكة، فلما أسلم علم به أبو جهل فلقيه في بعض طرقات مكة فمسك أذنه وكان ينفعها، وقال له أصبعت يا رويع الغنم؟ يقول أصبعت، يقول فسكت، ما يقدر يقول كلمة ينبعها، فسكت يقول فأقادني بأذني حتى ألصقني بالجدار، ثم أخرج مسمارا من جيبه وضرب مسمعي بالمسمار في الجدار، يقول دد مسمعي في الجدار، يقول بقيت معلقا بالمسمار طول يومي حتى مر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، يقول ففك المسمار وأخرجني منه، والدم يسيل من الأرض من المسمار إلى الأرض، يقول ونسيتها. وجاءت الأيام ودارت السنين إلى أن جاءت غزوة بدر وقتل أبو جهل، قتل بضربتين مختلفتين من معاذ ومعوذ ابن عفراء من الأنصار، ولكن ما مات بعد ينفض أنفاسه. يقول فقام أبو ابن مسعود يتفقد القتلى، فمر على أبو جهل وهو ينتق يبغى يموت، يقول فطلعت على صدره، وصدر أبو جهل مثل صدر البعير، يقول فطلعت على صدره وأخذت سيفي وحجزت عنقه، قطعت رأسه أبغى أودي رأسه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي لقد وطئت موطئا صعبا يا رويع الغنم، إذا قطعت عنقي فأطل عنقي فإن العنق مع الرأس. يقول لا تذبحني من هنا، اذبحني من هنا علشان يضل راسي طويل وكبير، عزه حتى في الموت الله اكبر عليه ما اجى براسه هذا الخبيث. يقول اذبحني من هنا لا اذبحني من هنا لو ده واحد بني بيموت يقبل. يقول فعزلت عنقه يقول قطعت راسه يقول ثم جيت اشيل راسه وراسه من راس الثور كبير ما ينجال ومن مسعود صغير يمكن الراس اكبر من مسعود. يقول فحاولت ان احمل راسه فلم استطع يقول فاخرجت سيفي وخرمت في مسمعه. يقول ثم اتيت بحبل وربطت في مسمعه وسحبت راسه وجاء يجري راسه حتى قدمت به الى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فلما رآني الرسول تذكر المسمع حق مكة وقال إيه هي ابن مسعود الأذن بالأذن والرأس زيادة أذن في مكة بأذن هنا ولكن معك مكة معك رأس. رضي الله عنه وأرضاه بن مسعود الهذلي الصحابي الجليل الذي يقول يقول والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعرف أين نزلت ومتى نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليل أو نهار وفي حضر أو في سفر وفي بدو أو في حرب وفي سلم. يقول ما عند تخصص في معرفة كتاب الله وفي معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول تقوى الله أن يطاع فلا يعصى هذا معنى تقوى الله أن تطيع الله فلا تعصيه وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يخفى ثلاثة بس أعيدها معكم تقوى الله أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى كيف تنسى ربك الذي خلقك وأن يستر على نعمه الغزيرة. وما أعظم نعم الله على الإنسان أيها الإخوان نعمة الخلق والإيجاد ونعمة الرزق والإمداد ونعمة الإيمان والإسعاد نعم لا تعد ولا تحصى وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأن يستر فلا يد ولا يكفر هذا معنى تقوى الله حق تقاتل. ويغلب استعمال التقوى عند التحذير من المعاصي. يعني اذا وجدت واحد يقول يبغى في المعصيه تقول له اتق الله اتق الله. ليش؟ يعني خاف الله خصوصا الصغائر لان الصغائر يقع فيها الانسان وهو لا يشعر. يقول ابو هريره وقد سئل عن التقوى قال ارايت هل سلكت واديا كثير الشوك طريقا كثير الشوك؟ قال نعم. قال كيف صنعت؟ قال رايت الشوك وشمر وعزل حتى جاوزته. قال ذلك التقوى. واخذ هذا المعنى ابن المعتمر في ابيات له يقول خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيره ان الجبال من الحصى. والناظم الاخر يقول لا تحقرن من الذنوب صغيره ان الصغير غدا يصير كبيرا إن الصغير وإن تقادم عهده عند الإله مسطر تفصيرا. والنبي يحذر صلوات الله وسلامه عليه من محقرات الذنوب يقول إياكم ومحقرات الذنوب إياكم ومحقرات الذنوب يعني صغائر الذنوب فإنها تجتمع على المرء حتى تهلكه حتى تهلكه. وضرب بهذا مثل والحديث في مسند أحمد كقوم كانوا في فلاة نزلوا فلم يجدوا حطبا ما في ولا شيء فقال لهم كبيرهم كل واحد يجيب عود فانفسوا كلهم وجاب كل واحد عود 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 فأوقدوا النار وأنبذوا الطعام. وكذلك المعاصي تجي من كل طريق هذه بسيطة ولي بسيطة ولي بسيطة ولي بسيطة ثم تجي عليها وهي مثل الجبال الراسيات. والله يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أما أصل التقوى أيها الإخوة فهو أن يتقي العبد ما يتقي ويعرف ما يتقي حتى يتقي. لأنك إذا لم تعرف الربا لم تتقي الربا وإذا لم تعرف الزنا لم تتقي الزنا وإذا لم تعرف النظر الحرام لم تتقي النظر الحرام. فلا بد من العلم بطاعة الله والعلم بالمعاصي حتى تتقي هذه الذنوب والعياذ بالله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أمته بتقوى الله عز وجل في كل مناسبة كان يوصيهم في مناسبات عديدة. وإذا بعث أميرا على سرية أو على غزوة كان يقول له اتق الله ويوصيه بالمسلمين خيرا. ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الخطبة النهائية التي لم ليس بعدها إلا موت صلوات الله وسلامه عليه وصى الناس بتقوى الله. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لأئمتهم. ولما وعظهم الموعظة المؤثرة التي يرويها العرباض بن سهل رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة عظيمة وجلت منها القلوب ونرفت منها العيون, فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا, فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فكان يوصي صلوات الله وسلامه عليه بتقوى الله عز وجل. وأيضا قال الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه لما قال له يوصني يا رسول الله قال أوصيك بتقوى الله فإن تقوى الله رأس كل شيء وعليك بالجهاد فإنه رهبانية المسلمين أو رهبانية الإسلام. وفي الترمذي أيضا من حديث يزيد بن سلمة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني سمعت منك حديثا كثيرا فأخاف أن ينسيني أوله آخره. يقول سمعت كلام كثير وأخشى أن يجي الكلام الأخير فينسيني الكلام الأول الذي سمعته, فحدثني بكلمة تكون جامعة, كلمة جامعة لكل شيء. فقال صلوات الله وسلامه عليه اتق الله فيما تعلم, اتق الله فيما تعلم. ولم يزل السلف رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة يتواصون بها. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول في خطبته أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله وأن تثنوا عليه بما هو أهله وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة وأن تجمعوا الإلحاف بالمسألة, فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وعمر لما حضرته الوفاة كان يقول اتق الله, وكان يقول لأولاده اتقوا الله. وكان علي إذا استعمل سرية أو رجلا على سرية قال له أوصيك بتقوى الله واجعل تقوى الله نصب عينيك فإنه من اتقاه وقاه ومن أقربه جزاه ومن شكره زاده. واجعل تقوى الله عز وجل بين عينيك. وكتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الخامس كتب إلى رجل قال أوصيك بتقوى الله الذي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. أي والله أيها الإخوة في الله إن القائلين والواعظين بهذه الكلمة قليل كثير, ولكن الواقفين عندها والعاملين بها قليل إلا من عصم الله. الله المستعان. يقول الناظم شقيت بما جمعت فلست تدري فلست أدي شعري. يقول تقيت بما جمعت فليس شعري ورائي من يكون به سعيدا, يعني هذا المال الذي أخلفه من سيكون به سعيدا, وآين حسرة أهلي ومالي إذا من نفس جاوزت الوريدة. يقول أشوف أهلي وأشوف عمارتي ومالي إذا النفس جاوزت الوريدة أعد الزاد من تقوى فإني رأيت منية السفر البعيدة تبدل صاحبي في اللحد مني وهال على مناكبي الصعيدة. فلو أبصرتني من بعد عشر رأيت محاسني قد سرن دودا وحيدا مفردا يا رب لطفا بعبدك حين تتركه وحيدا. الله المستعان. لا إله إلا الله أيها الإخوة, لا إله إلا الله من تلك المواقف التي سوف نمر بها في عرفات القيامة. لا إله إلا الله من ذلك الضيق والظلمات الذي سوف نعيشها في ظلمات القبور. يقول ابن قدامة يقول أبعد بياض الشعر لما رأى شيبة في رأسه, بيضت في رأسه شيبة, يقول أبعد بياض الشعر أعمر مسكنا سوى القبر إني إن فعلت لأحمق. يخبرني سيدي بأني ميت وشيكا وينعاني إلي فيصدق. تفرق عمري, يقول عمري كل يوم يتفرج, تفرق عمري كل يوم وليلة فهل مستطيع رفو ما يتفرق. يقول في حد يرجع ما يخرج الزمان؟ لا والله, كأني بجسمي فوق نعشي ممددا فمن ساكن أو معول يتحرق. إذا سئلوا عني أجابوا وأعولوا وأدمعهم تنهل هذا الموفق, يعني الموفق بن قدامة. وغيبت في صدع من الأرض ضيق وأودعت لحدا فوقه الصخر مطبق ويحسو علي الترك أوثق صاحب ويسلبني للقبر من هو مشفق. فيا ربي كلي مؤنس اليوم وحشتي, يا ربي
كلي مؤنسا يوم وحشتي فإني لما أنزلته لمصدق وما ضرني إني إلى الله سائر ومن هو من أهلي ومن هو من أهلي أبر وأرفق. فيقول عمر رضي الله عنه يقول إن الواعظين بها قليل كثير وإن العاملين بها قليل. وخطب يوما رضي الله عنه وأرضاه فقال أوصيكم بتقوى الله فإن تقوى الله خلف من كل شيء وليس من تقوى الله خلف. ويقول يونس بن عبيد أوصيك بتقوى الله والإحسان فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكتب رجل إلى أخ له أوصيك بتقوى الله فإنها أكرم ما أسررت وأزين ما أظهرت وأفضل ما ادخرت. أوصيك بتقوى الله فإنها أكرم ما أخفيت وأزين ما أظهرت وأفضل ما ادخرت. أعاننا الله وإياكم على طاعته وتقواه. وكتب آخر يقول أوصيك وأنفسنا بتقوى الله فإنها خير الزاد. والله يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولما سئل شعبة وقد أراد أن يخرج إلى سفر قال له أوصني قال أوصيك بتقوى الله بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله عز وجل أن يرزقه التقى والعفاف والغنى. وطريق ذلك أيها الإخوة طريق التقوى الشعور بأن الله مطلع على الإنسان في هذه الدنيا. هذه ثمر التقوى وهذه أصل التقوى وهذه من هذه التقوى. كيف تتقي الله إذا شعرت بأن الله مطلع عليك؟ إذا شعرت بأن الله يعلم سرك ونجواك؟ إذا علمت بأن الله عز وجل مطلع على باطنك وظاهرك واستحضرت ذلك في خلواتك وفي جلواتك حجزك هذا عن المعاصي والذنوب. وإلى هذا يشير معنى قول الله عز وجل واتقوا الله إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول الشافعي أنذر الأشياء في الدنيا ثلاثة. أنذر الأشياء يعني نادرة أنذر من الذهب ثلاثة. قيل ما هي؟ قال الجود من قلة كريم ولا عنده شيء. وأيضا الورع في خلوة يخاف الله لوحده في الليل وهو نائم ويمر بغرفة نومه على أغنية من الأغاني التي كان يحبها في أيام جاهليته فيتقطع قلبه شوقا إليها ولكنه يذكر أن الله يعلم مكانه ويسمعه ويراه فيدير المؤشر ويبعدها خوفا من الله. هذا هو المتقي حقيقة. المتقون الله حق تقاته والعارفون مكائد الشيطان خافوا الإله فخافهم كل الورى حتى ضرار الأسج في الغيران. التقوى إذا اقتربت الله عز وجل واتقيت الله تبارك وتعالى يقول وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. وكتب ابن السماك يعظ أخا له فيقول أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك. واعلم واجعل الله من ذلك على كل حال في ليلك ونهارك وخذ الله بقدر قربك منه وقدرته عليك. واعلم أنك بعينه لست تخرج عن سلطانه إلى سلطان غيره ولا من ملكه إلى ملك غيره. فليعظم منه حذرك وليكثر منه خوفك ووجلك والسلام. وقال أبو الجلد أوحى الله إلى نبي من الأنبياء أن يقول لقومه قل لقومك ما بالكم تستترون بالذنوب من الخلق وتبارزون بها الخالق. يقول ليش الواحد إذا أراد يعصي يطالع في الشباك ويطالع في البيبان ويطالع في الناس ثم لا يطالع في السماء؟ يقول قل لقومك ما بالهم يستترون بالذنوب عن الخلق ولا يستترون عن الخالق. إن كنتم تعتقدون أنني لا أراكم فقد كفرتم. الذي يمارس المعصية ويعتقد أن الله ما بيشوفه إيش حكمه؟ كافر. لأن الله يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو ومعهم. يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الصماء على صخرة الصماء. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ فإذا كنتم تعتقدون أن الله لا يراكم وأنتم على المعصية فقد كفرتم. يقول وإن كنتم تعتقدون أن الله يراكم فقد تجرأتم على مولاكم. لما جعلتم الله أهون الناظرين إليكم؟ هل يستطيع أحد يمارس المعصية وهو يعرف أن في أحد يشوفه؟ إذا خلى الرجل بامرأة زانية ونظر ذات اليمين وذات الشمال فلم يرى أحد، ثم في لحظة قيامه عليها رأى طفلا عمره سنتين، هل يستطيع يزني والطفل يراه؟ لا، يخاف من طفل عمره سنتين، فكيف لا يخاف من الله؟ دخل رجل على امرأة وأغلق الأبواب بابا خلو باب حتى وصل إليها، قالت له أغلق الأبواب، قال أغلقتها، قالت بقي باب، قال أين هو؟ قالت الذي بينك وبين الله، الأبواب التي بينك وبين الخلق أغلقتها لكن بقي بينك وبين الله باب ما أغلقته. فقام الرجل وخاف منها. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. وأنا أقول دائما لإخوة الشباب ضعوا هذا المعيار أمام أعينكم، إذا خلوت بنفسك في الليل أو في أي مكان في أي بقعة في السماء في الأرض تحت أي سماء فوق أي أرض أحد يراك أو ما يراك وأردت أن تعصي الله أو ترتكب معصية الله عز وجل فتذكر هذا الأمرين. إن كنت تعتقد أن الله يراك فكيف تبارز الله وكيف تتجرأ على الله؟ كيف لا تعظم الله؟ وإن كنت تعتقد أن الله ما يراك فقد كفر البعيد بالله. ما لك خيار في أحد السنتين دي. إما أن تقول لا والله أعتقد إن الله يراني فنقول قم من المعاصي لا تعتقد لا والله يراك، أو تقول الله ما يراني فنقول أحسن الله عزاءك في إسلامك. جاء رجل إلى شقيق البلخي قال له إن ذنوبي كثيرة وقلبي قاسي وعيني متحجرة ولا أبكي من خشية الله ولا أقع إلا في المعاصي فعظني. قال له إذا أردت أن تعصي الله فاخرج من أرض الله. قال أين أذهب والأرض كلها لله؟ قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. قال وإن آكل إلا من رزق الله. قال إذا أردت أن تعصي الله وأن تسكن في أرضه وتأكل من رزقه فاذهب إلى مكان لا يراك فيه على أجل خش وجهه لا أحد يشوفه. قال وإن أذهب والله يراني في كل مكان. قال إذا أردت أن تعصي الله وأن تسكن في أرض الله وتأكل من رزق الله وتعصي الله وهو يراك. فإذا جاءت ملائكة الله يوم القيامة بالموت إذا جاء ملك الموت يقول هيا امش قل لا ما أروح معك، أنا رجال ما أحب القبور، أنا أحب القصور وأحب الزوجات وأحب البسطات، أما القبور هذه ما فيها إلا ظلام ولا فيها إلا وحشة، أنا ما أقدر أنام لحالي في غربة لوحدي ولا في عمارة لوحدي. قال ما يطيعني الموت. قال إذا أردت أن تعصي الله وأن تسكن في أرض الله وتأكل من رزق الله وتعصي الله والله يراك وتعرف أن الله سوف يدعيك عن طريق الجندي الذي ما أحد يمتنع منه وهو الموت. فإذا أمر الله الملائكة يوم القيامة أن تأخذك إلى النار بناء على المعاصي فارفض أن تذهب معهم. قل والله ما أطلب النار، أنا رجال أبغى الجنة. هل يطيعونك يوم القيامة؟ قال لا، لأن الله يقول عليها ملائكة إيش؟ غلاظ شداد، قال العلماء غلاظ في الخلقة شداد في الأخلاق. يقول في الحديث يقول والذي نفسي بيده، يقول يؤتى يوم القيامة بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يمسكونها، وإن الملك الواحد ليأخذ بيده هكذا فيلقي سبعين ألفا في النار. يؤذن الآن وبعدها نكمل إن شاء الله.
راود استريحوا الله يحفظكم، خلنا نغلب إن شاء الله وأنتم في صلاة، ما انتظرتم الصلاة. راود أعرابي امرأة وقال لها في الصحراء ما يرانا إلا الكواكب، هي تتمنى تقول لا، يقول ما في أحد يشوفنا، ما يرانا إلا الكواكب إلا النجوم. قالت له فأين مكوكبها؟ أي أين الله الذي لا يراك؟ بل الله يراك، إذا كانت النجوم لا تراك إلا هي فإن اللي كوكبها وخلقها هو الله الذي لا إله إلا هو يراك.
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسير في طريق ومعه مالك بن دينار معه الأحنف بن قيس، فمروا على راعي غنم فقال له عمر: يا راعي الغنم بعنا شاة من هذه الغنم. فقال الراعي: إنني والغنم مملوكين لسيدي، أنا ما أملك شيء. فقال: بعنا شاة وقل أكلها الديب. فرفع بصره الغلام هذا إلى السماء وقال: وأين الله؟ فبكى عمر حتى اخضلت لحيته رضي الله عنه، وذهب إلى سيد هذا الراعي واشتراه وأعتقه، وقال: كلمة أعتقتك في الدنيا أرجو الله أن تعتقك من النار يوم القيامة. والناظم يقول: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يقبل ساعة، ولا أن ما يخفى أو ما تخفي عليه يغيب، لهولا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. أقول: إذا ضاقت علي مذاهبي وحل بقلبي للهموم ذنوب، بطول جناياتي وعظم خطيئتي حلقت وما لي في المتاب نصيب، ويذكرني عفو الكريم عن الورى فأحيا وأرجو عفوه وأنيب، فأخضع في قولي وأرغب سائلا عسى كاشف البلوى علي يتوب. يا مدمن الذنب أما تستحي، والله في الخلوة ثانيك، غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك. والمقصود أيها الإخوة أنه صلى الله عليه وسلم لما وصى معاذا بهذه الوصية العظيمة أمره بتقوى الله سرا وعلانية، قال: اتق الله حيثما كنت، في الليل والنهار والسر والجهار وبالخلوة والجلوة وبالسماء وفي الأرض وفي كل مكان. اتق الله في نظرك فلا تطلق بما حرم الله، اتق الله في أذنك فلا تسمع به ما حرم الله، اتق الله في لسانك فلا تتكلم به بما حرم الله، اتق الله في فرجك فلا تطأ به بما حرم الله، اتق الله في قدمك فلا تسير بها إلى ما حرم الله، اتق الله في يدك فلا تمدها إلى ما حرم الله، اتق الله في زوجتك فلا تأمرها بمعصية الله، اتق الله في ولدك فلا تربيه على معصية الله، اتق الله في بيتك فلا تملأه بمعصية الله، اتق الله في عملك أخلص فيه حتى يكون دخلك حلال، اتق الله في كل شيء، اتق الله حيثما كنت. ونقول أيضا للمرأة المسلمة لعلها تسمع في هذا المسجد أو تسمع في خارج المسجد الشريف: اتق الله أيتها المرأة المسلمة، اتق الله في صلاتك فلا تضيعيها، اتق الله في حجابك فإن الحجاب دين، الحجاب ما هو موضة ولا تدليس ولا عرف ولا عادة، الحجاب دين الله، الحجاب شريعة الله، الحجاب الساتر الذي يستر المرأة من أخمصها من رأسها إلى أخمص قدمها. اتق الله في حجابك، اتق الله في عباد الله، لا تؤثمين العباد، لا تعرضين العباد للمعصية، لأن المرأة إذا تبرجت وخرجت إلى الناس ورآها الناس عرضتهم لمعصية الله، عصي الله بسببها، كانت سببا في معصية الله، ما من عين تنظر لها إلا سمر الله في كل عين مسمارا من نار، وسمر الله بجسدها مسمارا من نار بكل عين يوم القيامة. اتق الله في أولادك ربيهم على طاعة الله، واتق الله في زوجك في طاعته وفي حفظ عرضه وفي حفظ ماله وولده، اتق الله أيتها المرأة المؤمنة في كل شؤونك حتى تدخل الجنة وتكوني من المتقين الله عز وجل. وتقوى الله عز وجل هذه أيها الإخوة وهي جماع كل شيء، وهي في السر كما هي في الإعلان، ولها تأثير على قلوب الناس، لأن من أضمر التقوى وأظهر التقوى وعمل بالتقوى خذف الله له النور في الأرض وألقى الله له الحب والقبول في الأرض. ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها سرا أو علانية، ما في شيء تخفيه إلا والله يظهره. يقول أبو الدرداء: ليتقي أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر. قيل: كيف؟ قال: يخلو بالمعاصي فيلقي الله له البغض في قلوب الناس. انتبه من معاصي الخلوة، هذه مصيبة تنعكس طوالي على الناس يعرفون فيك. يقول ثوبان الحديث مسند أحمد: يقول يؤتى برجال يوم القيامة معهم حسنات كأمثال جبال سهامة، فيقول الله لها كوني أو صيري هباء. هباء ما لا قيمة. قالوا لما يا رسول الله؟ قال كانوا إذا خلوا بالله بارزوه بالعظائم. هذه مصيبتهم، أنهم يصلون ويصومون لكن إذا انفردوا خلاص وقع بينهم وبين الله حجاب، فلا يبكون أن الله يراهم. أما المؤمن المتقي والله لو كان في البحر ما مع أحد، ما يمكن يقع في معصية الله، لأنه يستشعر مخافة الله ويشعر ويضع مراقبة الله بين عينيه. ما يمكن أبدا، هذا هو التقوى. وإذا عمل الإنسان هذا ألقى الله عز وجل له القبول والحب. يقول أحد السلف إن العبد ليذنب الذنب فيما بينه وبين الله، ثم يجيء إلى إخوانه فيعرفون أثر ذلك، وهذا من أعظم الأدلة على وجود الباري تبارك وتعالى. ويقول أحد السلف إني لا أعصي الله فأرى أثر ذلك في سلوك زوجتي ودابتي. يقول الدابة ترمحني والمرأة تنطلني، ليش؟ عصيت الله. لكن إذا ما عصيت الله عز وجل تجد كل شيء زين، حتى ضرار الأس في الغيران. يقول خاف الإله فخافهم كل الورى، حتى ضرار الأس في الغيران تخاف من المتقين. سنة ابن أشيم العدوي رضي الله عنه كان من خيار المتقين، شهيد وابوه شهيد، كان يصلي بالليل في الغيظة يعني في الغابات، الناس يقاتل بالليل وبالنهار وبالليل يروح يصلي. ليلة من الليالي جاء يصلي ووقف عندها الأسد، حطم شم الأسد رائحة الرجل قد يستلفه فضرب منه، فكان يحطم الأشجار حتى وقف عنده، فما قدر يتحرك ولا يتكلم ولا يتكلم عليه لحظة. فانتهى من الصلاة ثم نظر إلى الأسد قال أيها الكلب امضي لما أمرك الله به، لا تشغلنا عن صلاتنا. يقول رح. يقول ثم رجع وكبر، فقام الأسد يلوي ذيله ويضرب ويزعر أزير يحطم الجبال وشرد خلاه. لكن بعض الآن يصلي ويشوف لامس به، لامس يوكل ما يقبض، ما يستطيع أنه ينبرد للنامس. كيف هذا ما أشغله أسد كهازور؟ يقول هذا الرجل يقول إني لا أصل الله فأرى أثر ذلك في سلوك زوجتي وخلق دابتي. ويقول من أغرب ما روي ومن أعجب ما روي، يقول عن أبي جعفر السائح قال كان حبيب أبو محمد تاجرا، تاجر بالفلوس. مر ذاك يوم بالصبيان وهم يلعبون، فقال بعضهم جاء آكل الربا، كان تاجر صيرفي، تاجر في الدراهم يعني يصرف. فمر على أطفال صغار وما يعرفون، لكن واحد منهم نظر بنور الله قال هذا يأكل الربا. يقول فرجعت وقلت يا ربي أفشيت سري إلى الصبيان. فرجع هذا الرجل يبكي وقال سري الذي ما يعرف أحد أفشيته إلى الصبيان حتى عرفوه الأطفال، كيف عرفوا أنني أرابي؟ ثم جمع ماله وقال يا ربي إني أسير وإني أبتدي وأشتري نفسي منك بهذا المال فأعشقني يا مولاي. ثم أصبح وتصدق بالمال الذي عنده كله. ثم مر في اليوم الثاني على الصبيان وهم يلعبون، فلما رآهم قال واحد من الصبيان اسكتوا جاء هذا العابد، جاء هذا العابد. فبكى وقال يا ربي أنت تذم مرة وتحمد مرة وكل ذلك عندك، فيا أخي عليك أن تراقب الله حتى يمدحك الله، وإياك وأن تراقب الناس وتبارز الله بالمعاصي وتستخفي من الناس ولا تستخفي من الله، فإنه إذا ذمك الله فلا ينفعك مدح العالمين، وإذا مدحك الله فلا يضرك ذم العالمين، لأن الحياة والموت بيد الله، والضر والنفع بيد الله، والإعطاء والمنع بيد الله، والخفض والرفعة بيد الله، والناس لا يملكون لأنفسهم موتا ولا حياة ولا بعثا ولا حياة ولا نشورا، بل كل شيء بيد الله، فراقب الله واتق الله حيثما كنت. أقولها بدءا وختاما، وأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يرزقنا تقواه. اللهم ارزقنا تقواك واجعل تقواك بين أعيننا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وأشكر باسمكم جميعا مكتب أو مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة جدة، وفي مقدمة العاملين به فضيلة أخي الشيخ الداعية علي الحكمي على هذه الجهود المباركة المشكورة التي يبذلونها في سبيل دعوة المسلمين، والذي من أبرزها تنظيم هذا البرنامج الشتوي الطيب المناسب الذي يعني غطى كامل الليالي التي استمتع بها المؤمنون الذين جاءوا إلى جدة من أجل يدفؤون ويشتون ويستريحون، فوجدوا هذا البرنامج الإيماني الذي يشغل أوقاتهم بمحاضرات ليلية ولقاءات إيمانية للعلماء والدعاء والمشائخ، وأيضا لذلك المكان الطيب الذي عملوه على شاطئ البحر، ذلك المخيم الإسلامي الذي أقامته مركز الدعوة بإذن طبعا من المسؤولين جزاهم الله خيرا على ذلك العمل. وهذا المكان يلتقي فيه الشباب المؤمن من أجل المذاكرة والمدارسة واللقاءات الإيمانية، فأنا أشكرهم على هذا وأدعو إخواني الشباب أن يشجعوا هذا اللقاء وأن يشجعوا هذا المخيم وأن يأتوا إليه وأن يقضوا أوقاتهم فيه من بعد صلاة العصر ومن بعد صلاة المغرب ومن بعد صلاة العشاء، يلتقي أهل الإيمان في رياض الإيمان مع العلماء ومع الدعاة في حفلات ثمر إيمانية وفي لقاءات إيمانية. أرجو الله أن يبارك في هذا العمل، وأيضا ألفت أنظاركم إلى ما ألفت أنظاركم إليه في كل وقت وفي كل مناسبة وفي كل حين، إلى ضرورة دعم مشروع الزواج الخيري في مدينة جدة، لأن هذا المشروع الدعم فيه ليس مرة واحدة، ما هو مرة وخلاص، لا، الدعم متواصل في كل مناسبة وفي كل وقت، وكلما مررت على صندوق دخل ريال ليكون لك بهذا الريال لجنة في بناء أسرة تعيش على كتاب الله وسنة رسول الله، لأن هذا المشروع لا يزود إلا الصالحين، هذا المشروع يسترق في من يدفع له إعانة أن يكون من الصالحين، يبني أسرة ويلتصق بامرأة مؤمنة وينجب منها أولاد صالحين فتنشأ الخلايا الإيمانية في المجتمع. فأحثكم على التبرع، كما أحثكم على التبرع أيضا لإخواننا المجاهدين الأفغان الذين ينتظرون دعمكم في كل وقت وفي كل حين، وبالأبواب صناديق لهيئة التبرعات سواء من جمعية الرعاية المتزوجين أو جمعية إغاثة المجاهدين الأفغان. أسأل الله أن يعينني وإياكم وأن يكون لنا دور ولو بريال واحد أو خمسة ريال أو عشر ريال، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وإلى بعض الأسئلة باختصار لأن الوقت ضاق عليكم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
جزاكم الله خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناتكم، ونشكر لكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشكر لكم مجهودكم هذا. أيها الإخوة الكرام، قبل أن نقرأ بعض الأسئلة نذكر بالمحاضرات التي استجدت. معلوم أن غدا إن شاء الله الشيخ أحمد الطويل في أحد المساجد ما أذكر الآن في الشعيري، ولكن استجدت أيضا محاضرات أخرى، الشيخ صلال الدوسري معروف الداعي المعروف في الرياض، صلال الدوسري سيأتينا إن شاء الله غدا الأحد 29/7 في محاضرة بعد صلاة العشاء في مسجد العمودي بحي الخالدية، وهذه المحاضرة بعنوان وصية مشفق
بعد المغرب أو العشاء،
بعد العشاء، بعد صلاة العشاء. أيضا بعد غد يوم الاثنين فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين ستكون له محاضرة بعد صلاة المغرب في مسجد الملك فهد حي الإسكان، طبعا إسكان داخل إسكان، بعنوان ماذا يفعل المسلم في رمضان. أيضا الشيخ عبد الله الجلالي سيكون له درس بعد صلاة العشاء في مسجد الأمير متعب بعنوان من نبأ المرسلين، ونسأل الله أن ينفع غدا يوم الاثنين، بعد غدا يوم الاثنين. أما الأسئلة فهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ سعيد وفقه الله، تكلمتم عن التقوى في مطلع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأجدتم جزاكم الله خيرا، ولكن أحب أن تذكر بعض إخواننا هدانا الله وإياهم، فقد جاءوا إلى هذه المدينة ويرى المنكرات فتضعف عنده التقوى، ويفعل بعض المنكرات أيضا فيسمح لنسائه بالتبرج وكشف الوجه وغير ذلك، فهل من نصيحة إلى هؤلاء؟
نعم أيها الإخوة، نحن ننصح وبملء أفواهنا من يأتي من بلاده من أجل قضاء عطلة الصيف أو منتصف العام الدراسي، يأتي إلى المدن ويترك الحرم الشريف والحرم النبوي الشريف لا يأخذ عمرة ولا يقوم بزيارة ولا يؤدي طاعة، وإنما ينصب خيمته في على الشواطئ ويبرج زوجاته ويرفع يعني أجهزة الشر بالأغاني والأفلام والمسلسلات ويأكل من نعم الله ويمارس معاصيه، نقول له اتق الله عز وجل، اتق الله في النعم التي تتمتع بها وفي الأمن الذي تنعم فيه وفي العافية التي أنت بها وفي الخيرات التي بين يديك وفي زوجتك التي معك وفي أولادك الذين في عنقك وفي المجتمع الذي تعيش فيه. إذا كنت مسلما ومؤمنا فيك الخير إن شاء الله فاتق الله تبارك وتعالى. ولا مانع أن يأتي الإنسان إلى جدة إذا أخذ عمره وأراد أن يظهر إلى جدة من أجل يعني يتمشى أو يمارس شيء من النزهة، فلا مانع، لكن بشروط شرعية. أولا أن لا يدخل إلى أماكن الحرام والتبرجات والاختلاط من يكثر فيه النساء والأسواق التي فيها تكشف، ولا يأخذ أهله معهم ولا يسمع لزوجاته أو بناته أن يمارسون المعصية أبدا، بل عليه أن يذهب بهم إلى الأماكن الطاهرة النظيفة التي فيها خير والتي لا يمارس فيها معاصي. أما أن يأتي فيمارس هذا فإنه بذلك يخسر خسارة كبيرة. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ ما أحوجنا إلى العمل؟ أكثر الناس يسمعون هذا الكلام ولكن لا نرى له موقف إيجابي ينعكس على حياتهم، فهناك من يسمع ولا يطبق، فهل من نصيحة؟
هو أخشى ما نخشاه أيها الإخوة أن يصبح الناس مدمنين محاضرات، يكون الهم الأول والأخير أن يحضر من أول الوقت إلى آخره ثم يخرج إما أن يثني أو يذم، ولا يكون لهذه المحاضرة أثر في حياته، هذا ما في مصلحة أبدا، بل هذه كلها عجج عليه. يجب أن تكون هذه المحاضرة بمثابة الوصفة الطبية التي تعرض نفسك عليها، وكل ما سمعت تسأل نفسك، سمعت الأمر بالصلاة تسأل نفسك، سمعت الأمر بطاعة الله تسأل نفسك، سمعت الله يعني المعاصي تسأل نفسك أين أنت، ثم تحاسب نفسك في كل لحظة وتعود لتغير. إذا استمعت هذا الأسلوب فإن كل محاضرة تحضرها تزيدك إيمان وتزيدك صلاح وتقوى عند الله عز وجل. أما إذا اختفيت من الحضور بالسماع فقط ولم يتغير، يعني قبل المحاضرة أنت مغني وبعد المحاضرة بتروح تغني، وقبل المحاضرة أنت مدخن وبتولع السيجارة عند باب المسجد، وقبل المحاضرة أنت على الأفلام وبعد المحاضرة بتصر على الأفلام، بعض قبل المحاضرة كنت تمشي بالشارع وتشوف عين نساء وتطالع بعينيك وتفتح نظرك بالحرام، وبعد المحاضرة مستعد لتنظر بالحرام، هذا ما قيمة هذا الحضور. إن مثل هذا من يأتي إلى الطبيب فيأخذ الأدوية كلها ثم يرميها في الزبالة ولا ينتفع بأي دواء واحد. لا أيها الإخوان، نحن نأتي إلى هنا لأن هذه المحلات مستشفيات القلوب، والعلماء هم أطباء القلوب، والدواء من القرآن ومن السنة من صيدلية الرحمن هو الدواء، نأخذ هذا العلاج ونتناول هذه الجرعات عشان تصح قلوبنا وتصح جوارحنا وتصح أجسادنا فنعيش حياة الإيمان. طيب بقي واحد
يقول هذا، هل حكاية النملة صحيحة أم إشاعة؟
من أسوأ ما يمكن أيها الإخوة، طبعا أعيد السؤال لكم عشان بعضكم يبحث ما درى، مثل واحد مر على ناس يضربون واحد فيضربون الأفيوخ، قالوا قام يضرب، قالوا ليش تضربه؟ قال شفتهم يضربونه فأردت أن أحتسب إلى الله عز وجل. فبعضكم يمكن ضحك وهو ما سمع السؤال، السؤال يقول هل حكاية النملم حقيقة؟ النملم شيء يخوف النساء به الأطفال ويقولون إنه يأكل الناس، هذه أسطورة وخرافة ولا حقيقة لها، وما في نملم يأكل الناس، لأن البشر ما يأكل إلا اللحم والرز والفاكهة والبرتقال والتفاح، أما بشر يأكل بشر مش صحيح. وهذه من أسوأ الطرق لتربية الأولاد أن تخوف الولد، لا تخوف الولد أبدا، لأنك إذا خوفته وهو صغير صدقه، طبعا من يصدق إلا أبوك ويصدق أمك، أسقط من الفعلية، بعضهم يقول الفعلية يوسها فوق كتفها وسنونها تخرج جسمها، هذه سنونها تنزل إلى لحيها، هذا كله تخويف بالباطل ما يجوز، لا تخوف ولدك وتنشئ عنده العقد النفسية وتخليه يخاف من ظله، وإذا خرج شاف السواد شاف أي ظل، لا لا تخوفه إلا من الله عز وجل. أي نعم. أما هذه الخرافات والخزعبلات فليس لها حقائق، وما يدور كله كذب استعلية. نعم، هذه المصيبة. إذا الكبار الحين يخافون من النملم، النملم حتى لو كان واحد إنسان يبغى يأكله كله، إذا عظت عظه يعني أنت مثلك، ما هو أسد ولا شيء. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.